بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي أن يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم، فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره. ولهذا قال تعالى: أفي قلوبهم مرض، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات. وقوله تعالى: بل أولئك هم الظالمون، أي بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال تعالى: وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية: أن يقولوا سمعنا وأطعنا ذكر لنا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل، وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر في هذا المكان. وقوله: ومن يطع الله ورسوله، أي فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وقوله: فأولئك هم الفائزون، يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات بيان صفات المنافقين وصفات المؤمنين. أما المنافقون فإن الله وصفهم بأن أقوالهم تخالف أفعالهم، وأنهم يذعنون بألسنتهم ويقول سمعنا وأطعنا، ولكنهم يتولون فلا يعملون، ولا ينقادون لشرع الله، ولا ينقادون لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأبون ويعرضون. فالأقوال حسنة والأفعال سيئة، هذا وصف المنافقين. ولهذا قال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذه الأقوال حسنة، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن الأفعال ثم يتولى فريق منهم وهم يتولون بالعمل، فلا ينقادون لشرع الله، ولا ينقادون لحكم رسول الله، ولا يتبعون أمر الله وأمر رسوله، وإنما هذا قول بألسنتهم، ولا يفيد القول باللسان، لا بد من أن يتوافق اللسان مع الأعمال، مع ما في القلب، انقياد بالجوارح وتصديق بالقلب وقول باللسان. حسب الإيمان، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة ويقصر بالمعصية. ولهذا وصف الله حول المنافقين بأنهم لا ينقادون بجوارحهم، وإنما يتكلمون بأسئلتهم بشيء يخالف ما عليه ما طوت عليه قلوبهم من التكليف، ويخالف ما عليه جوارحهم من التولي والإعراض. ولهذا قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضوا وصدوا، هذا وصف المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم العنيد. يعني إذا دعوا إلى الحكم الله ورسوله، إن كان الحق لهم ألعنوا وانقادوا وجاءوا مسرعين، يعني هذا يوفق أهواهم، وإن كان الحق على الحكم عليهم صدوا وأعرضوا. هم حينما يدعنون لا عن إيمان بالله ورسوله، ولكن عن اتباع الهوى، لأن الحكم وافق أهواهم فانقادوا وأذعنوا. أما إذا خالف هواهم فإنهم يعرضون. ثم قال سبحانه وتعالى، بين سبحانه حالهم بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون في قلوبهم مرض متعصب، مرض النفاق، أو يكون عندهم شك وعندهم ثبات على دينهم، أو يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله، يخافون من الظلم، يعني يخافون أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها، الأمور الثلاثة كلها تدل على كفرهم وضلالهم. ففي قلوبهم مرض، يعني مرض النفاق والشك والريب، يعني مرض مرضان، مرض الشبهة ومرض الشهوة. هذا مرض الشبهة أشد، مرض الشهوة من قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. لا تخضع المرأة بلسان بخضوع بقولها، لأنها إذا خضعت بقولها ورخمت قولها طمع من في قلبه مرض الشهوة، شهوة الزنا. أما إذا كان كلام عادي فلا يطمع. ومن مرض الشبهة قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني مرض الشبهة. فالله تعالى حكم عليه بأنهم لا يخلو من واحد من الثلاثة: إما أن يكون في قلوبهم مرض متأصل وهو مرض النفاق، وإما أن يكون عندهم شك وريب وعدم ثبات، وإما أنهم يخافون أن يظلمهم الله ويظلمهم رسوله ويحيف عليهم ويجور عليهم. ما مطلع أنه يحكم لهم رسوله، يخافون من الحيف والظلم. وكل واحد من الأمر يدل على كفرهم وضلالهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله؟ قال: بل أولئك هم الظالمون الذين تجاوزوا الحد، ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ثم ذكر وصف المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا وصف المؤمنين، إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا وتنقاد جوارحهم، وسمعنا وأطعنا بأسئلتهم وقلوبهم وجوارحهم منقادة. إنما كان قولهم من يدعو الله ورسوله يحكمون أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك حكم عليهم في الأحكام قال وأولئك هم المفلحون، والمنافقون حكم عليهم بالظلم قال بل أولئك هم الظالمون، والمؤمن حكم عليهم بالفلاح. والفلاح هو أن يحصل الإنسان على مطلوبه ويخاف ويؤمن مما يخاف. وأعظم شيء يطلبه المسلم هو رضا الله والتنعم بكرامته في جنته سبحانه وتعالى. وأعظم شيء يخافه هو سخط الله وغضبه والنار. فالمؤمن مؤمن، مؤمن من هذا وله هذا، مؤمن من الغضب والسخط وله ما يرجوه من الرضا والثواب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. من أطاع الله وأطاع رسوله وامتثل الأوامر واجتنب بالنواهي واتقى الله في المستقبل وخشيه فيما مضى فهذا هو الفائز الذي حصل على المطلوب ونجا من المرهوب. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الحصر، حصر الفوز في هؤلاء. الفوز إنما هو بخشية الله وتقواه وطاعته لله وطاعته رسوله. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجون. قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا. وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه. وكلما حلفتم كذبتم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به. فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه صلى الله عليه. وقوله تعالى فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به. فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه وإن تطيعوه تهتدوا. وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
في هذه الآية الكريمة بيان حال المنافقين وأن طاعتهم طاعة معروفة وإن كانوا يقسمون على الطاعة. قالوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون يعني أقسموا جهد أيمانهم يعني أقسموا قسما يظهرون من أنفسهم أنهم صادقون. لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون. لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون. قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعتكم طاعة معروفة وأنكم طاعتكم طاعة للهوى قل لا تقسموا ما يحتاج حلف فأقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا بالله جهد لئن أمرتهم بخروج الجهد في سبيل الله لا يخرجون قال الله قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وخبير بأعمالكم ونياتكم وأن طاعتكم ليست لله وإنما لاتباع الهوى ثم قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين هذا أمر من الله تعالى لنبيه الكريم بطاعته وطاعته قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن توليتم نكلتم على الجهاد فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم على الرسول ما حمل من الرسالة وتبليغها وأدائها والنصح وعليكم ما حملتم من العمل وقبول الرسالة وإن تطيعوه تهتدوا إن تطيعوا الرسول تهتدوا لأنه عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله ولأنه لا ينطق عن الهوى ولأنه عليه الصلاة والسلام هو قدوه الأسوة ولهذا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين يعني ما على الرسول إلا البلاغ ليس مكلفا بالهداية الهداية بيد الله عليه البلاغ فمن هداه الله وفقه الله اهتدى ومن خذل لم يهتد
وقوله تعالى فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه
نعم على الرسول تبليغ الرسالة وأداء الأمانة والأمة عليه العمل والامتثال نعم والقبول نعم
سبع صلى الله عليه قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربي أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضي عنا.
هذه الآية الكريمة فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بالتمكين في الأرض لمن استقام على دين الله وحكم بشرع الله، فيجعله خليفة في الأرض ويمكن له فيها. ولهذا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل لهم من بعد خوف أمنا. هذا وعد، وعد الله لمن المؤمنين الذين يعملوا الصالحات المستقيمين على طاعة الله بأن يستخلفهم في الأرض ويمكنهم فيها ويبدل خوفهم أمنا. هذا وعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يعني خلفاء يحكم الناس بالعدل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث من الوعد، من الوعود الكريمة للمؤمنين الذين آمنوا الصالحات، يعني مصدقون بقلوبهم، صدقون بقلوبهم وجوارحهم تعمل، الجوارح صدقنا في القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، لا بد من الأمرين، لا يصح الإيمان إلا بعمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان إذا ادعى الإنسان الإيمان ادعى أنه مؤمن، هذا الدعوة باللسان ما تكفي، لا بد أن يتحقق الإيمان بالعمل، لا بد من العمل يتحقق به، ولا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مصدق، قال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال عن إبليس: قال ربي أضلني معترف. فالإيمان الذي في القلب لابد من أن يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس في الأرض ما يفيد، تصديق بالإسلام فقط. والعمل الذي بالجوارح كالصلاة والصيام لابد له من إيمان يصدق في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين، المنافقون مسلمون في الظاهر، المنافقون يسلمون بمعنى أنهم يؤدون الواجبات أمام الناس ولكنهم في الباطن قلوبهم مكذبة. فلا بد من الأمرين، تصديق بالقلب يتحقق بالجوارح بعمل الجوارح، وعمل الجوارح لا بد له من إيمان صحيح، تصديق القلب لا بد من عمل يتحقق به بالجوارح، هذا الإيمان في القلب لا بد من عمل يتحقق به، والعمل الذي يعمله الإنسان لا بد له من إيمان صحيح، وإلا صار كإسلام المنافقين. التصديق الذي في القلب لا بد من عمل يتحقق به، ولا صار كإيمان إبليس في العرض. والتصديق والعمل بالجوارح لا بد له من إيمان صحيح، وإلا صار كإسلام المنافقين. فلا صدق ولا صلى ولا كذا وثلا، فلا صدق هذا نفع عنه الإيمان بالقلب، ولا صلى نفع عنه العمل بالجوارح، ولا كذا وثلا، أمرين: لا صدق ولا صلى ولا كذا وثلا. فهذه الآيات الكريمات فيها وعد من الله تعالى المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين وتبديل خوف بأمن. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوف أمنا يعبدون لا يشركوا بي شيئا. خاص من طبق الوصف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، من آمن وعمل الصالحات فله التمكين في الأرض. من آمن، المراد هنا التمكين في الأرض يعني ولاة الأمور، ولا تمر الذين يعملون يمكن لهم في الأرض، فتنقاد لهم، ينقاد لهم الناس ويثبت لهم الحكم لأنهم انقادوا لشرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف لهم ولا يمكن لهم دينهم إلا لتواهم ولا بد لهم بعد خوف أمنا. استخلافه في الأرض وتمكين وتبديل خوف أمنا. ولهذا قال يعبدون لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله. نعم
صحيح. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فغبروا بذلك ما شاء الله.
غبروا يعني بقوا من الغابرين الباقي.
الله
عليك. المرأة كانت من الغابرين الباقي. نعم.
فغبروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغبروا إلا يسيرا.
يعني لن تبقوا إلا يسيرا. نعم.
لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب.
يعني جعله ظاهرا يعني مكن له. نعم. نعم.
فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط نعم حسن الله
نعم.
وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى قوله لعلكم تشكرون. وقوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض الآية. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآيتين. وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه أتعرف الحيرة؟ قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز.
معروف عندها معروف عند العرب كسرى وقوسة دولة الكياسرة صاربوا قال نحن عدد قليل عرب ولا بدهم هذا ملك قوي متأصل كيف نفتحه؟ قال ملك كسرى كسرى ابن هرمز المعروف نعرفه بالقوة. قال نعم كسرى ابن هرمز. نعم.
ولا يبدلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد.
المرأة تركب على البعير تخرج ما تخاف من أحد.
والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها.
نعم لأنهم كانوا في خوف كانوا في خوف وقالوا كيف يا رسول الله أين تأخذ من الشام إذا يعني تطلب البيت ما تخاف أحد فليس في بجوار أحد والواحد عندهم ما يمشي أمتار إلا بجوار استغربوا هذا. ولما قال كذلك في الحديث الأخير لما قال لعدي بن حاتم قال تخرج القافلة من الشام ما يخاف إلا الله والدم على
ولا أخاف السواق. قال أين السراق؟ أين السراق بني فلان؟ أين السراق؟ كانوا في زمن سراق يقطعون طريق على الناس. نعم.
وقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، روى الإمام أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم.
الله أكبر. حق الله حق عظيم، هو العبادة والتوحيد والخلاص، وحق العباد أن لا يعذبهم. والفرق بين الحقين، حق الله حق إيجاب وإلزام، فالعبد ملزم ومؤمن ألزمه الله فوجب عليه التوحيد والعمل، وأما حق الله فهو تفضل وإكرام منه سبحانه، لم يجب عليه أحد، لكن وجبه النفس على تفضل وإكرام. ولهذا قال سهل ما للعباد حق عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، فهو الكريم الواسع. وإنما كره قال أتدري ما حق الله، ما حق الله على العباد، وقال أتدري صلاة الاستفهام، قال ما حق الله على العباد، ثم يسكت يسير ساعة ثم ثلاث مكررها حتى يتهيأ ويستعد وينتبه لهذا الأمر العظيم، فيقع منه موقعا لا ينساه. نعم.
أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما، وحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم. ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة.
هذه بشارة عظيمة لهذه الأمة، أن الحق ما يزول، يبقى الحق طائفة إلى قيام الساعة. نعم، يعني إلى قرب قيام الساعة، وإلا الساعة تقوم على الكفرة. إذا قرب قيامها جاءت ريح طيبة على سور الساعة الكبار، جاءت ريح طيبة فقبلت الراحة المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى في الأرض مؤمن ولا مؤمنة، ثم تقوم الساعة على الكفرة يخرب هذا الكون، تشقق السماء وتكور الشمس والقمر وتسير الجبال تسجر البحار، يخرب هذا الكون بخلو من التوحيد والإيمان، ما يخرب إلا إذا خلى من الإيمان والتوحيد. ولهذا في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تقضى روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتسافدون في الأسواق يتراكحون في الأسواق، فعليهم تقوم الساعة تهرج الحمر عليه، فعليهم تقوم الساعة على الكفرة. نعم.
وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية حتى يقاتل الدجال، وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون، وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها.
هذه الآية الكريمة فيها وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين صدقوا ما في قلوبهم من الإيمان بالعمل الجوارح واستقاموا على طاعة الله، وعدهم الله باستخلاف الأرض والتمكين وإزالة الخوف. ولهذا وعد الله قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني أيها المؤمنون، وعملوا الصالحات، شرط ما يكفي دعوة الإيمان في القلب لابد من عمل الصالحات، والصالحات هي حقوق الله وحقوق العباد، يؤدون حقوق الله وحقوق العباد، حق الله من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وصوم وحج، حقوق العباد بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك. الحقوق، الحقوق التي على الإنسان التي أوجبها الله أديها. هذا وعد من الله بالتمكين في الأرض المؤمنين الذين عملوا الصالحات، صدقت الجوارح عمل الجوارح صدق ما في القلوب من الإيمان، وهذا مضمون الخير في الأرض والتمكين وإذا وزوال الخوف. ولهذا قال سبحانه: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون إلا ويشركون بي شيئا. هذه صفات عظيمة: استخلاف في الأرض وتمكين وزوال الخوف. ولهذا قال: يعبدون إلا ويشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والمراد الفسق لا فسق الكفر، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون خارج عن طاعة الله. والفسق يكون فسق أكبر وفسق أصغر، هذا الفسق الأكبر مخرج من الملة. وقد يكون الفسق فسق أصغر وهو فسق المعاصي. من يقول ثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسق المعصية. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، يقال أنه وقع أمر، وسيقع أيضا في زمن عيسى عليه السلام أنه أن الرجل في البخاري، ثبت في البخاري أن الرجل يطوف بصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها، فإذا أعطاها قال: لو أعطيناه بالأمس فقبلته، أما الآن فلا حاجة فيه، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد في مشاط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويقل العلم ويكثر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ولهذا بعد في سمع عيسى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها، كان والله أعلم كثرة المال، وأيضا رأوا قرب قيام الساعة. في زمن عيسى رضي الله عنه ترد الأرض خيراتها وبركاتها بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ترد الأرض بركتها وخيراتها حتى يستظل الجماعة من الناس بقحفة من الرمان، قحف الرمان صلوا به الجماعة، وحتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئة من الناس الجماعة، واللقحة من الغنم تكفي الفئة الفخذ من الناس. كل هذا من البركة التي أنزلها الله عيسى عليه السلام، يكون هو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهلك الكفرة الدجال ويأجوج ومأجوج، ولا بقي للمؤمنون وهم أخوة متحابون، حتى يرعى الغنم الذئب مع الغنم والأسد مع الإبل والنمر مع البقر، وجاء في بعض الناس حتى يلعب الصبيان بالحيات. نعم، البركة كان الشيء اللقحة من الإبل تكفي في آمن جماعات كثيرة، واحدة من الإبل تكفي الفئام عدد كثير، واللقحة من الغنم تكفي فخذ من الناس جماعات أيضا، ويستوردون قحف الرمانة، قحف الرمانة يستورد الجماعة كأنها شجرة قحفة بس قشر، هذه البركة، بركة كبير كبير من البركة. نعم، لا لكن هذا يكون في حالات، لو مثلا كان معه محرم في المحرم وهذا تستمر فيه، أو كذا أو الحج كذلك، وكذلك أيضا في الهجرة من بلاد الكفار هذا مرخص لها إذا خافت على دينها. نعم،
ثم يقول: في غير جواري أحد.
ما في أحد يعني تدخل في جواره أمنها. نعم،
قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك سيرحمهم الله. وقوله تعالى: لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد أن الذين كفروا أي خالفوك وكذبوك معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال تعالى: ومأواهم، أي في الدار الآخرة، النار ولبئس المصير، أي بئس المآل مآل الكافرين، وبئس القرار وبئس المهاد.
نعم، هذه الآية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا رسول الله فيها بيان أسباب الرحمة. أسباب الرحمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. قال لعلكم ترحمون، لعل للتعليل يعني لكي ترحموا، ليست الترجي، لأن الله لا يرجو أحد آخر. بمعنى أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لكي ترحموا، لكي يرحمكم، ليرحمكم الله. فاللام للتعليل، هذه من أسباب الرحمة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة يكون إقامتها باطنا وظاهرا، إقامتها ظاهرا بأداء الواجبات والأركان والشروط، وظاهرا بحضور القلب والخشوع. أقيم الصلاة وآت الزكاة، إقام الصلاة في إحسان في عبادة الخالق، وإيتاء الزكاة دفعها إلى عباد الله في إحسان إلى المخلوق. فجمعوا بين الإحسانين، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى عباد الله، جمعوا بين الإحسانين. وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه، هذه أسباب الرحمة. إقام الصلاة إقامتها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأداء الواجبات والأركان، وباطنا بحضور القلب والخشوع، وإيتاء الزكاة الإحسان إلى عباد الله، وطاعة الرسول، هذه أسباب الرحمة. من فعل ذلك فهو مرحوم. ثم قال: لا تحسب أن الذين كانوا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. لا تظن يا محمد أن الكفار سيفلتون عن قدرة الله، فهم تحت قدرة الله، هو قادر عليهم وسوف يعذبهم. هذا فيه تهديد ووعيد الكفار إذا استمروا على كفرهم وعلى عليهم، ومأواهم النار في الآخرة. هذه الآية الكريمة: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، فيها الوعيد، فيها الوعيد للكفرة أنهم استمروا على كفرهم فإنهم لا يفلتون من يد الله، فالله قادر عليهم، هم تحت قدرته وفي قدرته سبحانه، لا يعجز الله ولا يفوتون عليه. ثم توعدهم بالنار في الآخرة يستمروا على كفرهم، فالنار هي سجنهم، نسأل الله السلامة والعافية. وبئس المصير مصيرهم، بئس الحال وبئس المقر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: عفى الله عنك، ونهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يقصد العابد ذلك.
الإنسان إذا صلى فلا يكون أمامه شيء معبود من دون الله ولو لم يقصد ذلك، لأن لا يشابه الكفار في الصورة. فلا يجوز أن يصلي وأمامه صنم أو نار، لأن النار عبده المجوس، ولهذا لا يستقبل النار ولو سراجع، لأنها فيه مشابهة للمجلس في الصورة. ولهذا أيضا نهي الإنسان أن يصلي إلى وجه الرجل، إذا كنت تصلي وأمامك رجل وجهه لا تصلي، عليه أن يوليك ظهره حتى لا تستقبله بوجهه، لأن هذا فيه صورة، يعني يشبه المعبود. فإذا صليت إليه وأمامك وجهه وأمامك صورة كان يشبه كانك تصلي له، فلهذا نهي. فإذا كان أمامك شخص وجهه إليك ينبغي أن ينحرف ويوليك ظهره حتى لا يشبه في الصورة العابد. نعم،
أحسن الله لك. وينهى عن السجود لله بين يدي الرجل.
نعم، بين يديه وهو أمامه. نعم،
وإن لم يقصد الساجد ذلك،
لأنه في مشابهة للعابد الصورة، لمن يعبده بالصورة في الصورة. نعم،
لما فيه من مشابهة السجود لغير الله.
نعم،
فقاطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات.
نعم، في الجهات والأوقات. الأوقات مثل الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا في تشبه الكفار الذين يفسدون للشمس، فنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. في الأوقات هو إيش؟
والجهات،
الجهة، يعني الجهة التي يصلى إليها. الجهة إذا كانت جهة، هذه الجهة مثلا فيها معبود غير الله، فلا تصلي في هذه الجهة، في هذا المكان الذي يصلي يعبد فيه شخص. وينهى عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن لو شبه الكفار ولا في الصورة المشركين، لأن لو شبههم وسيلة قطعت الوسائل في الجهات وفي الأوقات. نعم،
وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها لا يصلى إلى ما يصلون له.
نعم لا يصلى قبلها يصلون إليها، كانوا يصلون النصارى جهة الشرق فلا يصلى إليها. وكما
وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها لا يصلى إلى ما يصلون له.
نعم الذي يصلون له، كما أنهم لا يصلى إلى جهة فلا يصلى إلى ما يصلون له. هم يصلون ويعبدون الصليب النصارى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط على سبيل فرس فجحشت رجله، يعني أصابه جرح، فصلى قاعدا، صلى بنا قاعدا، فصلى قوم بصلاته قيام، فلما سلم قال كتب أن تفعلوا كما كانت تفعل فارس الروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود، ائتموا بالإمام، إذا صلى الإمام قاعدا صلوا قعودا أجمعون. فهذا نهى عن التشبه بفارس ولو في الصلاة، حتى في الصلاة إذا كان الإمام جالس هذه المسألة فيها خلاف، إذا عتل إمام المسجد وأراد أن يسلم الناس وهو جالس لأنه مريض، أما غير الإمام المسجد لا، غير الإمام يجي واحد مريض يسلم الناس وهو ما بإمام المسجد لا ما يقدم المريض، قدم صحيح، لكن إمام المسجد الإمام الراتب وأحب أن يسلم الناس صلي بهم وهو جالس، وأنهم يصلون خلفه جلوسا. وفي مرضه في مرض وفاته كان عليه الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، فصار النبي هو الإمام وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبو بكر. فأخذ العلماء من هذا أنه أن الإمام إذا ابتدأ بالصلاة قائمة ثم اعتل استمر القيامة، وإن ابتدأها قاعدا صلوا قعودا. نعم.
قال ذلك لما صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا.
حتى في الصلاة نهم عن التشبه بالكفار، وما يعني التشبه بعيد لكن هذا قطع إيش المادة المشابهة. حتى في الصلاة هم يقفون على رؤوسهم وهم في الصلاة، والصحابة صلوا خلفه قياما وهو قاعد في الصلاة، فالصورة المشابهة في الصورة كونهم يقفون وهو قاعد يشبه الصورة الثالث يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود، فأراد حسن مادة التشبه. نعم
أحسن. ثم قال ذلك بعد فراغه فأمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأنه يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم،
والقيام فرض، مع ذلك أمرهم بالجلوس، وهذا نسخ فيها خفاف تقوى العلماء، قال إن هذا منسوخ لأنه في آخر حياته أقر أبو بكر على صلاة القيام، ومنهم من قال إن هذا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب أن يصلوا قعودا وأن يصلوا قياما فلا بأس. نعم.
وعلل ذلك بأنه يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم، ومعلوم أن المأموم إنما ينوي أن يقوم لله لا للإمام.
صح، لا للإمام، لكن بس الصورة لما صارت صورة مشابهة في الظاهر نهاهم عن ذلك،
وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد.
معلوم أنه يصلوا لله ما يصلوا للإمام، مع ذلك نهاهم لأن تحصل صورة مشابهة، والصورة إنهم هم جالس وهم قعود، وفارس الروم عظمائهم جالسون وهم قعود، الصورة فقط، مجرد الصورة. نعم.
ونهى أيضا عما يشبه ذلك إن لم يقصد به ذلك، عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهة في مجرد الصورة غاية؟
نعم. إذا كان في الصلاة إذا اعتل الإمام فلا يجلس، أمروا بالجلوس وترك القيام ما هو فرض لئلا يشبه الكفار، فكيف نشبههم في وقت الساعة؟ هذا في وقت الصلاة، هو في وقت الصلاة، فكيف في غير وقت الصلاة؟ باب أولى البعد عن مشابهة الكفار. نعم.
قال انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط.
يعني المهاجري يقول أنا مهاجري، والأنصاري والأنصاري، هذا شرف، شرف يكون المهاجرين الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم هاجروا لله ورسوله، وهذا شرف الأنصار، ومع ذلك لما صار في عنصرية وعصبية نهاهم. قصة اللي حصلت في ذلك المؤلف، قصة اللي حصلت لما حصل بعض الغلمان بعض الشباب كسع مهاجرين الأنصاري، فصاح الأنصاري قال يا الأنصار، وصاح المهاجرين قال يا المهاجرين، فتنادوا هذا المهاجر وهذا الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة العصبية، يعني صار في تحزب، هذا يدعو المهاجرين وهذا يدعو الأنصار، صاروا حزبين، لكن قال لا يا للمسلمين صار حزب واحد، فالنبي عصبية ممقوتة، لماذا؟ مع أن المهاجر والأنصار شرف، لكن لما صار فيها تحزب وهي تفريق المسلمين صارت عصبية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يقتضي بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين يا للمهاجرين ويا للأنصار منتصرا بحزبه على الآخر، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ما هذا أدعوى الجاهلية،
في اللفظ الآخر أبي دعوى الجاهلية في الباب، يعني أبي دعوى الجاهلية أنكر عليهم، مع أن هذا انتساب لهذه المسلمين، ليس كالانتساب القبائل وليس شرف، لكن لما صار في تحزب وعصبية لما تنازع الغلامان جاء المهاجر الأنصار، جاء المهاجر يدعو المهاجر يا للمهاجرين عصبية، وثاني يا للأنصار تحزب وصار حزبين، صارت عصبية ممقوتة، لكن لو انتساب للمهاجرين لعلى وجه العصبية هذا شرف، وهذا انتساب للأنصار لعلى وجه العصبية شرف. نعم.
انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط،
تعريف. نعم.
كالانتساب إلى القبائل والأمصار.
نعم.
ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يقتضي بدعة أو معصية أخرى.
نعم. الانتساب إلى البدعة مثل هذه، والانتساب إلى القبائل المعرفة التعريف مثل يعرف عرف أنه من قبيلة فلان، لا هذا أشرف، المهاجر أصلا أشرف، ليس كان سبب البدعة وليس كان سبب التعريف، وإنما شرف، شرف وعز هو المهاجرين، لكن ولما صار في عصبية وتحزب أنكرها سمها دعوة الجاهلية. نعم. أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين يا للمهاجرين ويا للأنصار منتصرا بحزبي على الآخر، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ما هذا أدعوى الجاهلية، سماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق فحسن إذا كان من غير عدوان، ولهذا قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم،
يعني دافع عشيرته بالحق لا بالظلم ولا بالعدوان، هذا خير. نعم.
رواه أبو داود وقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، فاقتضى،
يعني المعنى أن هذه الخصال موجودة في الأمة والمخصال الجاهلية وأنها باقية، وليس المراد أن كل أحد يفعلها، لا، أنها موجودة في الأمة، وهذا الحديث وأمثاله في فائدة الفائدة الأولى أن هذه الخصال مستمرة، ففيه عمل، ففيه علم من علم النبوة وأن رسول الله حق، حيث أن هذه الصفات وجدت وبقيت. والثاني الفائدة الثانية التحليل من هذه الصفات، تحليل الأمة من هذه الصفات حتى لا تكون فيه الفخر بالأحساب، التفاخر بحسب الرجل وشرفه، والطعن في الأنساب، عيب الأنساب والطعن فيها، يكون يعيب أنساب الناس ويطعن فيها، والاستسقاء بالنجوم، نسبة السقى والمطر إلى النجوم، والنياحة الميت، النياحة هي تعداد بحاس الميت ورفع الصوت بالبكاء، هذه انفصال جاهلية، الأربعة هي موجودة في الناس لا تزال مستمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين يحذرنا من أن نفعل هذه الصفات، ويبين أن هذه الصفات باقية موجودة في الأمة، ففيه دليل على أنه رسول الله حقا عالم العالم النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
اللهم صل. فاقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام.
نعم، كل ما كان أمور جاهلية كل مذموم في الإسلام. نعم.
وإن لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. وإن لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
قال مثل المهاجر والأنصاري هذا ليس في ذم لها الهجرة، لكن ذم العصبية. نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم.
نعم.
وكذا قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فدل ذلك على إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه. وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقا، وهو المقصود في هذا الكتاب.
نعم، تبرج الجاهلية، الجاهلية هو المرأة تتبرج زينتها ومفاتنها ومحاسنها، وكذلك الحمية حمية الجاهلية فيكون مذمومة، مثل أضاف الله الجاهلية لذنبها، وكل ما كان من خصال الجاهلية فهو مذموم. مش بعده؟
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
على هذا.
يقول السائل أحسن الله إليك، الذين يقولون أن جنس العمل لا يدخل في الإيمان هل يوصفون بأنهم مبتدعة أو قالوا ببدعة أم ماذا؟ رحمكم الله وثبتنا وإياكم على الحق.
آمين. نعم، هذا قول المرجع اللي يقولون ليس مطلوب جنس العمل، العمل لا بد منه كما سبق. الإيمان لا يكون إلا بشيئين، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فالتصديق الذي بالقلب هو الإيمان، لا يتحقق بأعمال الجوارح، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. فرعون وإبليس مصدق لكن ما عنده عمل يتحقق به، ما في. كذلك العمل، عمل الجوارح، صلاة الصيام، لا بد له من إيمان وتصديق في الباطن يصحح، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون يصلون ويصومون لكن ما عندهم إيمان يصححهم، نفاق. فالعمل لا بد له من إيمان تصديق يصححه، والتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلا صدق ولا صلى، هذا التصديق وهذا العمل، ولكن كذب وتولى، أمران الإيمان لا تحقق إلا بأمرين. ويقول جنس العمل مطلوب، جنس لا بد منه، إذا نفيت جنس العمل وش يبقى؟ تصديق بدون عمل ما يكون إيمان، لا بد من شيئين، عمل وتصديق. فالتصديق الذي في القلب يتحقق بالعمل، والعمل الذي في الجوارح يصحح الإيمان والتصديق الذي في القلب. نعم.
يقول السائل ما حكم من يضع صندوقا داخل البيت ومن ثم يضع داخل الصندوق مبلغ من المال في كل يوم حتى إذا جاء آخر الشهر أخرج ما في الصندوق من مال وتصدق به، وذلك قاصدا اتباع ما ورد في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا؟
مو بلازم يعطي ينفق ولا ما ضع في الصندوق، هو يعرف من نفسه يستطيع ينفق ولا ما ضع صندوق. لكن هذا يمكن بعض الناس اللي مثلا ما يستطيع أن ينفق إلا إذا وضع شيء في الصندوق، والأخيار والكرمة يخرجون ولا ما وضعوا في الصندوق. نعم.
هم يشجع أولاده يا شيخ.
لا بأس الأولاد.
صندوق يشجع أولاده، يقول من الفسح يعطي كل واحد مجموعة من الفلوس.
إيه.
يقول الله بشوف اللي يجمع آخر الشهر عشان تصدق.
نعم. على كل حال ما يكون له. طيب يعني نعم. ماشي. لا ما ينفع حتى تصل الفقير. كنت أضع في الصندوق وأسمى الفق، هذا في البيت، هذا في البيت. نعم، لابد تصل الفقير. نعم.
يقول السائل امرأة توفي عنها زوجها وترك لها مالا وعقارا ولها ثلاثة أولاد وثلاث بنات، وهي قد زوجت الثلاث بنات من مال الزوج أبيهن، فهل للأولاد ضعف هذا المال الذي تزوج به الفتيات من باب للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أنها إذا فعلت تكون آثمة ملحوظة؟
هي اللي زوجتها ولا الأب اللي زوج؟
تقول ملحوظة، هي لم تهب هذا المال للبنات ولكنه تكاليف زواجهن.
لكن أما الأب إذا زوج أولاده هذا من جنس النفقة، يزوج الأولاد، وكل من بلغ يزوجه ولا يعطي الآخر شيء، مثل النفقة الآن، الفقير ينفق عليه والغريب ما ينفق عليه، الأب ينفق على أولاده الفقراء إذا كما يستطيع النفقة ينفق عليه، هذه نفقة ما هي بعطية، ولا أغنياء ما يعطيه، إنما العطية الذي العطية ما زاد على النفقة عليه. وكذلك الزواج من النفقة، من يحتاج للزواج يزوجه ولا يعطي الآخر شيء، والثاني إذا احتاج يزوجه، وهكذا الزواج مثل النفقة، النفقة لا بد منها. وأما لا شراء السيارة هذا اللي يظهر أنه عطية، ما هي ليست من النفقة، النفقة كسوة والأكل والشرب، وكذلك يسكن عنده، وكذلك أيضا الزواج يزوجه. أما مثلا يمكن يعيش بدون سيارة، ما بلازم يملك سيارة مئات الألوف. ها؟ لا لا الفريع ما جرت العادة يكون هذا من من اللباس المعتاد.
هي كان أنفقة
ما يظهر من السيارة إنها من النفقة. يعطي واحد يشتري سيارة 100,000 يكون هذا من النفقة. نعم.
هي كانها أنفقت من مالها. تقول توفي عنها زوجها وترك لها مالاً وعقارا.
إن كان الأب هو اللي زوجها لا بأس. أما هي لا ما تملكها.
توفي عنها زوجها.
إذا توفي الزوج صار المال إرث وليس لها أن تأخذ من مال الزوج. يكون إرث يوزع على التركة كل واحد له نصيبه ومنهم الأولاد. أما أن تأخذ من رأس المال وتزوج لا ليس لها عليك. انتقل المال بوفاة الزوج فصار للورثة لها زوجها الثمن والباقي للأولاد والبنات الذكر في حظ الأنثيين. ولا ليس لها تأخذ من المال وتزوج أحد إلا من مالها من نصيبها هي نصيبها لا بأس. وأيضا كذلك هل تعدل هي أو لا تعدل يبغى تعدل أيضا. نعم
يتسأل عن هذا هل تعدل بينهم.
نعم
لو كان من مالها تعدل بينهم للذكر.
نعم هي ينبغي أن تعدل. نعم لأن إذا تعدل صار من سبب العقوق. نعم كذلك التقاعد التقاعد هذا مقسم مقسم الأولاد كذا ما راح تصرف فيه الذكر كذا والأنثى كذا ما كل واحد له نصيبه. هذا منحة من الدولة هذه ما هو أو بعرفها منحة كل واحد الذكر يعطى كذا وإذا بلغ كذا أو توظف قطع والزوجة كذلك تأخذ وإذا تزوجت قطع عنها والبنت كذلك هذا منحة. نعم
يقول السائل أصبح كثير من الإخوة المصلين يأكلون الثوم ونتأذى منهم فنرجو التنبيه في الشيء.
نعم لا شك أنه لا ينبغي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كراتا أو ثوما بصلا فلا يقربن مسجدنا فلا يؤذنا وفي وليقعد في بيته. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة يخرج من المسجد يخرج من المسجد فلا يجوز الإنسان أن يأكل كراث أو بصل أو ما في رائحة وكذا كذا كان رائحة تأخذ من إبطيه أو من فمه يعالج عليه أن يعالج حتى لا يؤذي الناس. بعض الناس ما يتحمل أعتقد بعض الناس يقول صلى بجواري واحد له رائحة وقطعت الصلاة ما استطعت ما يصلح هذا لا يجوز الإنسان أنه يؤذي الناس برائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو رائحة فمه أو رائحة إبطيه يعالج نفسه ويزيلها ويجعل مكانها طيب حتى تزول الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس.
والدخان مثل كذلك
وكذلك الدخان يعالج نفسه الدخان كذلك يعالج نفسه أول شيء عليه التوبة ويجهز نفسه على التوبة فإن لم يتوب فعليه على الأقل يعالج نفسه من الرائحة هذه لا يدخل ولا يشرب الدخان قرب الصلاة ولا يدخل له رائحة كريهة حتى يعالج نفسه طيب نكهته. نعم
يقول السائل فضيلة الشيخ لقد زارني بعض الإخوان وقالوا لي نحن أهل الدعوة الأحباب ودعوني للانضمام لهم والخروج معهم للدعوة فهل أخرج معهم؟ كان يقصد جماعة التبليغ.
لا عليك أن تتعلم اطلب العلم اطلب العلم على العلماء وتعلم وما تخرج بجهلك لا تخرج تعلم واسمع الدروس العلمية والمحاضرات والندوات واحفظ القرآن في المساجد. نعم
أحسن الله. يقول السائل قال أهل العلم من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يتوكل فيه كالنكاح للمرأة لا تتوكل فيه أي لا تكون ولية فيه واستثنى أهل العلم الطلاق بدليل ما خرجه البخاري باب إن كنتن تريدن الله ورسوله فما علة التفريق؟
طلاق هذا الطلاق يعني إذا جعل في يدها الطلاق يعني أما التوكل التوكل لا يتوكل في أمر الغير أما هذا يتعلق بها الطلاق يتعلق بها يعني لو جعل الطلاق لها في يدها لها أن تطلق نفسها لكن ما ينبغي هذا. نعم
سؤاله الثاني يقول الرجعة هل تلحق بالطلاق لو جعل المرأة المشيئة في ذلك توكيلا ولو جعل لها ثم سافر فقاربت عدتها على الانقضاء قبل مجيئه
الأقرب والله أم لها ذلك. نعم السؤال الأخير
يقول ما حكم تعليق آية الكرسي وغيرها من القرآن ودعاء السفر في البيت أو في السيارة؟
والله هذا يعني محل نظر محل تأمل بعض العلماء كره هذا وبعضهم قال إذا وضعها من باب التذكير يقول لا حرج كان مرتفعة وضعها للتذكير حتى يذكر الإنسان فلا حرج الأمر في هذا واسع.
بس هذا يسأل عن 500 ريال وعرف بها في المكان الذي وجده ولم يجده حتى الآن فما العمل؟
يعرفها لمدة سنة
سنة
سنة ويحفظ يحفظ أوصافها، فئات خمس مئة، فئات عشرات، فئات خمسات، وهو الغيث الذي عليها، ويعرفها ويعلن عنها في مكان، وإذا ما وصل فهي له، وإن جاء طالبه يوم من الدهر فعل إليه ولا فهي له. وفق الله الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أن يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم، فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره. ولهذا قال تعالى: أفي قلوبهم مرض، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم وما هو منطوي عليه من هذه الصفات. وقوله تعالى: بل أولئك هم الظالمون، أي بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله، الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال تعالى: وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية: أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر في هذا المكان. وقوله: ومن يطع الله ورسوله، أي فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وقوله: فأولئك هم الفائزون، يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات بيان صفات المنافقين وصفات المؤمنين. أما المنافقون فإن الله وصفهم بأن أقوالهم تخالف أفعالهم، وأنهم يذعنون بألسنتهم ويقولون سمعنا وأطعنا، ولكنهم يتولون فلا يعملون ولا ينقادون لشرع الله ولا ينقادون لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأبون ويعرضون. فالأقوال حسنة والأفعال سيئة، هذا وصف المنافقين. ولهذا قال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذه الأقوال حسنة، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن الأفعال ثم يتولى فريق منهم وهم يتولون بالعمل، فلا ينقادون لشرع الله ولا ينقادون لحكم رسول الله ولا يتبعون أمر الله وأمر رسوله، وإنما هذا قول بألسنتهم، ولا يفيد القول باللسان، لا بد من أن يتوافق اللسان مع الأعمال مع ما في القلب، انقياد بالجوارح وتصديق بالقلب وقول باللسان. حسن الإيمان، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة ويقصد بالمعصية. ولهذا وصف الله حول المنافقين بأنهم لا ينقادون بجوارحهم، وإنما يتكلمون بأسئلتهم بشيء يخالف ما عليه ما طوت عليه قلوبهم من التكليف، ويخالف ما عليه جوارحهم من التولي والإعراض. لهذا قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضوا وصدوا، هذا وصف المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم العنيد، يعني إذا دعوا إلى الحكم الله ورسوله إن كان الحق لهم ألعنوا وانقادوا وجاءوا مسرعين، يعني هذا يوفق أهواهم، وإن كان الحق على الحكم عليهم صدوا وأعرضوا. هم حينما يدعنون لا عن إيمان بالله ورسوله، ولكن عن اتباع الهوى، لأن الحكم وافق أهواهم فانقادوا وأذعنوا، أما إذا خالف هواهم فإنهم يعرضون. ثم قال سبحانه وتعالى، بين سبحانه حالهم بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون في قلوبهم مرض متعصب، مرض النفاق، أو يكون عندهم شك وعندهم ثبات على دينهم، أو يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله، يخافون من الظلم، يعني يخافون أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها، الأمور الثلاثة كلها تدل على كفرهم وضلالهم. ففي قلوبهم مرض، يعني مرض النفاق والشك والريب، يعني مرض مرضان، مرض الشبهة ومرض الشهوة. هذا مرض الشبهة أشد، مرض الشهوة من قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. لا تخضع المرأة بلسان بخضوع بقولها، لأنها إذا خضعت بقولها ورخمت قولها طمع من في قلبه مرض الشهوة، شهوة الزنا. أما إذا كان كلام عادي فلا يطمع. ومن مرض الشبهة قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني مرض الشبهة. فالله تعالى حكم عليه بأنهم لا يخلو من واحد من الثلاثة: إما أن يكون في قلوبهم مرض متأصل وهو مرض النفاق، وإما أن يكون عندهم شك وريب وعدم ثبات، وإما أنهم يخافون أن يظلمهم الله ويظلمهم رسوله ويحيف عليهم ويجور عليهم، ما مطلع أنه يحكم الله ورسوله، يخافون من الحيف والظلم.
وكل واحد من المرسل يدل على كفرهم وضلالهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ولهذا قالوا بل أولئك هم الظالمون الذين تجاوزوا الحد ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ثم ذكر وصف المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا وصف المؤمنين يدعو إلى حكم الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا وتنقاد جوارحهم وسمعنا وأطعنا بأسئلتهم وقلوبهم وجوارحهم منقادة. إنما كان قولهم من يدعو الله ورسوله يحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك حكم عليهم بالفلاح قال وأولئك هم المفلحون. والمنافقون حكم عليهم بالظلم قال بل أولئك هم الظالمون. والمؤمن حكم عليهم بالفلاح. والفلاح هو أن يحصل الإنسان على مطلوبه ويخاف ويؤمن مما يخاف. وأعظم شيء يطلبه المسلم هو رضا الله والتنعم بذلك كرامته في جنته سبحانه وتعالى. وأعظم شيء يخافه هو سخط الله وغضبه والنار. فالمؤمن مؤمن مؤمن من هذا وله هذا مؤمن من الغضب والسخط وله ما يرجوه من الرضا والثواب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. من أطاع الله وأطاع رسوله وامتثل الأوامر واجتنب بالنواهي واتقى الله في المستقبل وخشيه فيما مضى فهذا هو الفائز الذي حصل على المطلوب ونجا من المرهوب. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. حصر الفوز في هؤلاء. الفوز إنما هو بخشية الله وتقواه وطاعته الله وطاعته رسوله. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجون. قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا. وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه. وكلما حلفتم كذبتم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به. فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه صلى الله عليه. وقوله تعالى فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به. فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه وإن تطيعوه تهتدوا. وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
في هذه الآية الكريمة بيان حال المنافقين وأن طاعتهم طاعة معروفة وإن كانوا يقسمون على الطاعة. قالوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون يعني أقسموا جهد أيمانهم يعني أقسموا قسما يظهرون من أنفسهم أنهم صادقون. لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون. لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد لا يخرجون. قال الله تعالى: قل لا تقسموا طاعتكم طاعة معروفة، هو أنكم طاعتكم طاعة للهوى، قل لا تقسموا، لا يحتاج حلف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله جهد. لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله لا يخرجون. قال الله: قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون وخبير بأعمالكم ونياتكم، وأن طاعتكم ليست لله وإنما لاتباع الهوى. ثم قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا أمر من الله تعالى لنبيه الكريم بطاعته وطاعته. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم نكلتم على الجهاد، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. على الرسول ما حمل من الرسالة وتبليغها وأدائها والنصح، وعليكم ما حملتم من العمل وقبول الرسالة. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا الرسول تهتدوا، لأنه عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله، ولأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو قدوه الأسوة. ولهذا قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا بلاغ مبين. يعني ما على الرسول إلا البلاغ، ليس مكلفا بالهداية، الهداية بيد الله، عليه البلاغ. فمن هداه الله وفقه الله اهتدى، ومن خذل لم يهتد.
وقوله تعالى: فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم، أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه.
نعم، على الرسول تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، والأمة عليه العمل والامتثال. نعم، والقبول. نعم،
صلى الله عليه. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان، والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام، وانحدر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه من ربي أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضي عنا.
هذه الآية الكريمة فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بالتمكين في الأرض لمن استقام على دين الله وحكم بشرع الله، فيجعله خليفة في الأرض ويمكن له فيها. ولهذا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل لهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد، وعد الله لمن المؤمنين الذين يعملوا الصالحات مستقيمين على طاعة الله بأن يستخلفهم في الأرض ويمكنهم فيها ويبدل خوفهم أمنا. هذا وعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض يعني خلفاء يحكم الناس بالعدل، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث من الوعد، من الوعود الكريمة للمؤمنين الذين يعملوا الصالحات، المصدقون بقلوبهم، صدقون بقلوبهم وجوارحهم تعمل، الجوارح صدق ما في القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، لا بد من الأمرين، ما يصح الإيمان إلا بعمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان إذا ادعى الإنسان الإيمان ادعى أنه مؤمن، وهذا الدعوة باللسان لا بد أن يتحقق الإيمان بالعمل، لا بد من العمل يتحقق به، إلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مصدق، قال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عن إبليس: قال ربي أضلني أم أعترف. معترف. فالإيمان الذي في القلب لا بد من العمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون ما يفيد، تصديق بالإسلام فقط. والعمل الذي بالجوارح كالصلاة والصيام لا بد له من الإيمان يصدق في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقون مسلمون في الظاهر، المنافقون يسلمون بمعنى أنهم يؤدون الواجبات أمام الناس ولكنهم في الباطن قلوبهم مكذبة. فلا بد من الأمرين، تصديق بالقلب يتحقق بالجوارح بأعمال الجوارح، وعمل الجوارح لا بد له من إيمان صحيح، تصديق القلب لا بد من عمل يتحقق به بالجوارح، هذا الإيمان في القلب لا بد من عمل يتحقق به، والعمل الذي يعمله الإنسان لا بد له من إيمان صحيح، وإلا صار كإسلام المنافقين. التصديق الذي في القلب لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس في العرض. والتصديق والعمل بالجوارح لا بد له من إيمان صحيح، وإلا صار كإسلام المنافقين. فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى. فلا صدق هذا نفع عنه الإيمان بالقلب، ولا صلى نفع عنه العمل بالجوارح، ولكن كذب وتولى، أمرين: لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. فهذه الآيات الكريمات فيها وعد من الله تعالى للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين وتبديل خوف بأمن. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوف أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. خاص من طبق على الوصف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من آمن وعمل الصالحات فله التمكين في الأرض. من آمن، المراد هنا التمكين في الأرض يعني ولاة الأمور، ولاة الأمور الذين يعملون يمكن لهم في الأرض فتنقاد لهم ينقاد لهم الناس ويثبت لهم الحكم لأنهم انقادوا لشرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا بد لهم من بعد خوف أمنا. استخلافهم في الأرض وتمكين وتبديل خوف أمنا. ولهذا قال يعبدون لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله. نعم.
صحيح. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فغبروا بذلك ما شاء الله.
غبروا يعني بقوا من الغاب إلى من الغابرين الباقي.
الله
يخليك. لأن امرأته كانت من الغابرين الباقي. نعم.
فغبروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغبروا إلا يسيرا.
يعني لن تبقوا إلا يسيرا. نعم.
لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب.
يعني جعله ظاهرا يعني مكن له. نعم. نعم.
فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط نعم أحسن الله عليك.
نعم.
وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى قوله لعلكم تشكرون. وقوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض الآية. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآيتين. وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه أتعرف الحيرة؟ قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز.
معروف عندهم معروف عند العرب كسرى وقوسة دولة الكياسرة صارب. قال نحن عدد قليل عرب ولا بدهم هذا ملك قوي متأصل كيف نفتحه؟ قال ملك كسرى كسرى ابن هرمز المعروف نعرفه بالقوة. قال نعم كسرى ابن هرمز.
ولا يبدلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد.
المرأة تركب في البعير تخرج ما تخاف من أحد.
والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها.
نعم لأنهم كانوا في خوف وقالوا كيف يا رسول الله أي تخرج من الشام إلى فطور البيت ما تخاف أحد بل يسلم في جوار أحد والواحد عندهم ما يمشي أمتار إلا بجوار استغرب هذا. ولما قال كذلك أيضا في الحديث الآخر لما قال لعدي بن حاتم قال أن تخرج القافلة من الشام ما يخاف إلا الله والدم على نفسه ولا يخاف السراق. قال أين السراق؟ أين السراق بني فلان؟ أين السراق يقول؟ كانوا في زمن في سراق يقطعون طريق على الناس. نعم.
وقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، روى الإمام أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم.
الله أكبر. حق الله حق عظيم، هو العبادة والتوحيد والخلاص، وحق العباد أن لا يعذبهم. والفرق بين الحقين، حق الله حق إيجاب وإلزام، فالعبد ملزم ومؤمن أزمه الله فوجب عليه التوحيد والعمل، وأما حق الله هو تفضل وإكرامه سبحانه لم يجب عليه أحد، لكن وجبه النفس على تفضل وإكرام. ولهذا قال سهل ما للعباد حق عليه حق واجبه، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، فهو الكريم الواسع. وإنما كره قال أتدري ما حق الله، ما حق الله على العباد، وقال أتدري صلاة الاستفهام، قال ما حق الله على العباد، ثم يسكت يسير ساعة ثم ثلاث مكررها حتى يتهيأ ويستعد وينتبه لهذا الأمر العظيم فيقع منه موقعا لا ينساه. نعم.
أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما، وحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم. ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة.
هذه بشارة عظيمة لهذه الأمة أن الحق ما يزول، يبقى الحق طائفة إلى قيام الساعة. نعم، يعني إلى قرب قيام الساعة، وإلا الساعة تقوم على الكفرة. إذا قرب قيامها جاءت ريح طيبة على سور الساعة الكبار، جاءت ريح طيبة فقبلت الراحة المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى في الأرض مؤمن ولا مؤمنة، ثم تقوم الساعة على الكفرة ويخرب هذا الكون، تشقق السماء وتكور الشمس والقمر وتسير الجبال تسجر البحار، يخرب هذا الكون بخلوه من التوحيد والإيمان. ما يخرب إلا إذا خلى من الإيمان والتوحيد. ولهذا في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تقول روح المؤمن والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتسافدون في الأسواق يتراكحون في الأسواق، فعليهم تقوم الساعة تهرج الحمر، فعليهم تقوم الساعة على الكفرة.
وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية حتى يقاتل الدجال، وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون، وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها.
هذه الآية الكريمة فيها وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين صدقوا ما في قلوبهم من الإيمان بالعمل الجوارح واستقاموا على طاعة الله، وعدهم الله بالاستخلاف في الأرض والتمكين وإزالة الخوف. وعد الله قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني أيها المؤمنون، وعملوا الصالحات شرط، ما يكفي دعوة الإيمان في القلب، لابد من عمل الصالحات. الصالحات هي حقوق الله وحقوق العباد، يؤدون حقوق الله وحقوق العباد، حق الله من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وصوم وحج، حقوق العباد بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران وغير ذلك. الحقوق التي على الإنسان التي أوجبها الله أديها. هذا وعد من الله بالتمكين في الأرض المؤمنين الذين عملوا الصالحات، صدقت الجوارح عمل الجوارح صدق ما في القلوب من الإيمان، وعد من الخير في الأرض والتمكين وزوال الخوف. ولهذا قال سبحانه: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون إلا ويشركون بي شيئا. هذه صفات عظيمة: استخلاف في الأرض وتمكين وزوال الخوف، قال يعبدون إلا ويشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والمراد الفسق لا فسق الكفر، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون خارجون عن طاعة الله. والفسق يكون فسق أكبر وفسق أصغر، هذا الفسق الأكبر مخرج من الملة. وقد يكون فسق أصغر وهو فسق المعاصي. من يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسق المعصية، وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، يقال أنه وقع الأمر، وسيقع أيضا في زمن عيسى عليه السلام أنه أن الرجل في البخاري أن الرجل يطوف بصدقة من الذهب فيجد من يقبلها، فإذا أعطاه شيخ قال لو أعطاه إليه بالأمس فقبلته، أما الآن فلا حاجة فيه، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد في مشروط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم ويقل العلم ويكثر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وهذا يعني بعد في سمع عيسى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها، كأنه والله أعلم كثرة المال، وأيضا رأوا قرب قيام الساعة. في زمن عيسى رضي الله عنه ترد الأرض خيراتها وبركاتها بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ترد الأرض بركتها وخيراتها حتى يستظل الجماعة من الناس بلقح بقحفر من الرمان، قحفر الرمان يصل به الجماعة، وحتى تكون اللقحة من الغنم تكفي الفئام من الناس الجماعة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. كل هذا من البركة التي أنزلها الله. عيسى عليه السلام يكون هو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهلك الكفرة الدجال ويأجوج ومأجوج، ولا بقي للمؤمنون وهم أخوة متحابون، حتى يرعى الغنم الذئب مع الغنم والأسد مع الإبل والنمر مع البقر، وجاء في بعض الناس حتى يلعب الصبيان بالحيات. نعم، البركة كثرة الشيء، اللقحة من الإبل تكفي فئام، جماعات كثيرة، واحدة من الإبل تكفي الفئام عدد كثير، واللقحة من الغنم تكفي فخذ من الناس جماعات أيضا، ويستوردون قحف الرمانة، قحف الرمانة يستورد الجماعة كأنها شجرة قحفة بس قشط، هذه البركة، بركة كبير كبير من البركة. نعم، لا لكن هذا يكون في حالات، لو مثلا كان معه محرم مثل في المحرم وهذا تستمر فيه، أو كذا أو الحج كذلك، وكذلك أيضا في الهجرة من بلاد الكفار هذا مرخص لها إذا خافت على دينها. نعم،
يقول في غير جوار أحد،
ما في أحد يعني تدخل في جواره أمنها. نعم،
قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى:
أولئك سيرحمهم الله. وقوله تعالى لا تحسبن أي لا تظن يا محمد أن الذين كفروا أي خالفوك وكذبوك معجزين في الأرض أي لا يعجزون الله بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال تعالى ومأواهم أي في الدار الآخرة النار ولبئس المصير أي بئس المآل مآل الكافرين وبئس القرار وبئس المهاد.
نعم هذه الآية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا رسول الله هي بين أسباب الرحمة. أسباب الرحمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. قال لعلكم ترحمون لعل للتعليل يعني لكي ترحموا ليست الترجي لأن الله لا يرجو أحد آخر. بمعنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لكي ترحموا لكي يرحمكم ليرحمكم الله. فاللام للتعليل هذه أسباب الرحمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة يكون إقامتها باطنا وظاهرا إقامتها ظاهرا بأداء الواجبات والأركان والشروط وظاهرا بحضور القلب والخشوع. أقيم الصلاة وآت الزكاة إقام الصلاة في إحسان في عبادة الخالق وإيتاء الزكاة دفعها إلى عباد الله في إحسان إلى المخلوق. فجمعوا بين الإحسانين الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى عباد الله جمعوا بين الإحسانين. وأطيعوا الرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه هذه أسباب الرحمة. إقام الصلاة إقامتها ظاهرا وباطنا ظاهرا بأداء الواجبات والأركان وباطنا بحضور القلب والخشوع وإيتاء الزكاة الإحسان إلى عباد الله وطاعة الرسول هذه أسباب الرحمة. من فعل ذلك فهو مرحوم. ثم قال لا تحسبن الذين كانوا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. لا تظن يا محمد أن الكفار سيفلتون عن قدرة الله فهم تحت قدرة الله هو قادر عليهم وسوف يعذب. هذا فيه تهديد ووعيد الكفار إذا استمروا على كلهم وعلى عليهم ومأواهم النار في الآخرة. هذه الآية الكريمة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير فيها الوعيد للكفرة أنهم استمروا على كفرهم فإنهم لا يفلتون من يد الله فالله قادر عليهم هم تحت قدرته وفي قدرته سبحانه لا يعجز الله ولا يفوتون عليه. ثم توعدهم بالنار في الآخرة يستمروا على كفرهم فالنار هي سجنهم نسأل الله سلامة والعافية. وبئس المصير مصيرهم بئس الحال وبئس المقر نسأل الله سلامة والعافية. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عفى الله عنك ونهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك.
الإنسان إذا صلى فلا يكون أمامه شيء معبود من دون الله ولو يقصد ذلك لئلا يشابه الكفار في الصورة. فلا يجوز أن يصلي وأمامه صنم أو نار لأن النار عبده المجوس ولهذا لا يستقبل النار ولو سراجا لأنها فيه مشابهة للمجوس في الصورة. ولهذا أيضا نهي الإنسان أن يصلي إلى وجه الرجل إذا كنت تصلي وأمامك رجل وجهه لا تصلي عليه أن يوليك ظهره حتى لا تستقبله بوجهه لأن هذا فيه صورة يعني يشبه المعبود. فإذا صليت إليه وأمامك وجهه وأمامك صورة كان يشبه أن كانك تصلي له فلهذا نهي. فإذا كان أمامك شخص وجهه إليك ينبغي أن ينحرف يوليك ظهره حتى لا يشبه في الصورة العابد. نعم
أحصل لك. وينهى عن السجود لله بين يدي الرجل.
نعم بين يديه وهو أمامه. نعم
وإن لم يقصد الساجد ذلك
لأنه في مشابهة للعابد الصورة لمن يعبده بالصورة في الصورة. نعم
لما فيه من مشابهة السجود لغير الله.
نعم
فقاطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات.
نعم في الجهات والأوقات. الأوقات مثل الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن هذا في تشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس فنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. في الأوقات هو إيش؟
والجهات
الجهة يعني الجهة التي يصلى إليها الجهة إذا كانت الجهة هذه الجهة مثلا فيها معبود غير الله فلا تصلي في هذه الجهة في هذا المكان الذي يصلي يعبد فيه شخص. وينهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لأنه شبه الكفار ولا في الصورة المشركين لئلا يشبههم وسيلة، قطعت الوسائل في الجهات وفي الأوقات. نعم.
وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها لا يصلى إلى ما يصلون له.
نعم، لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها، كما يصلون النصارى جهة الشرق فلا يصلى إليها. نعم. وكما
لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها لا يصلى إلى ما يصلون له.
نعم، الذي يصلون له، كما أنهم لا يصلى إلى جهتهم فلا يصلى إلى ما يصلون له. هم يصلون ويعبدون الصليب النصارى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط على الفرس فجحشت رجله، يعني أصابه جرح، فصلى قاعدا، صلى بنا قاعدا، فصلى قوم بصلاته قيام، فلما سلم قال: كتب أن تفعلوا كما كانت تفعل فارس الروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود، ائتموا بالإمام، إذا صلى الإمام قاعدا صلوا قعودا أجمعون. فهذا نهى عن التشبه بفارس ولو في الصلاة، حتى في الصلاة إذا كان الإمام جالس، هذه المسألة فيها خلاف، إذا عتل إمام المسجد وأراد أن يصلي بالناس وهو جالس لأنه مريض، أما غير الإمام المسجد لا، غير الإمام يجي واحد مريض يصلي بالناس وهو ما بإمام المسجد لا، ما يقدم المريض، قدم صحيح، لكن إمام المسجد الإمام الراتب وأحب أن يصلي بالناس صلي بهم وهو جالس، والمأمون يصلون خلفه جلوسا. وفي مرضه في مرض وفاته كان جاء عليه الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، فصار النبي هو الإمام وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. فأخذ العلماء من هذا أنه أن الإمام إذا ابتدأ بالصلاة قائمة ثم اعتل استمر القيامة، وإن ابتدأها قاعدا صلوا قعودا. نعم.
قال ذلك لما صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا.
حتى في الصلاة نهم عن التشبه بالكفار، وما يعني التشبه بعيد، لكن هذا قطع إيش المادة المشابهة. حتى في الصلاة هم يقفون على رؤوسهم وهم في الصلاة، والصحابة صلوا خلفه قياما وهو قاعد في الصلاة، فالصورة المشابهة في الصورة، كونهم يقفون وهو قاعد يشبه الصورة الثالث حين يقفون على رؤوس ملوك الموقعون، فأراد حسن مادة التشبه. نعم.
ثم قال ذلك بعد فراغه، فأمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأنه يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم،
والقيام فرض، مع ذلك أمرهم بالجلوس. وهذا المساق فيها خفات أقوى العلماء، قال إن هذا منسوخ لأنه في آخر حياته أقر أبو بكر على صلاة القيام، ومنهم من قال إن هذا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب أن يصلوا قعودا وأن يصلوا قياما فلا بأس. نعم.
وعلل ذلك بأنه يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم، ومعلوم أن المأموم إنما ينوي أن يقوم لله لا للإمام.
صح، لا للإمام، لكن بس الصورة، لما صارت صورة مشابهة في الظاهر نهاهم الإسلام.
وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد.
معلوم أنه يصلوا لله ما يصلوا للإمام، مع ذلك نهاهم لأن تحصل صورة مشابهة، والصورة أنهم هم جالس وهم قعود، وفارس الروم عظمهم جالسون وهم قعود، في الصورة فقط، مجرد الصورة. نعم.
ونهى أيضا عما يشبه ذلك إن لم يقصد به ذلك، عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهة في مجرد الصورة غاية؟
نعم. إذا كان هذا، إذا كان في الصلاة إذا اعتل الإمام فلا يجلس، أمروا بالجلوس وترك القيام هو فرض لئلا يشبه الكفار، فكيف يشبههم في وقت الساعة؟ هذا في وقت الصلاة، هو في وقت الصلاة، فكيف في غير وقت الصلاة؟ باب أولى البعد عن مشابهة الكفار. نعم.
قال: انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط.
يعني المهاجري يقول أنا مهاجري، والأنصاري والأنصاري، هذا شرف يكون المهاجرين الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم هاجروا لله ورسوله، وهذا شرف الأنصار. ومع ذلك لما صار في عنصرية وعصبية نهاهم. القصة اللي حصلت في ذكرها المؤلف، القصة اللي حصلت لما حصل بعض الغلمان بعض الشباب كسع مهاجرين الأنصاري، فصاح الأنصاري قال يا الأنصار، فصاح المهاجرين قال يا المهاجرين، فتنادوا هذا المهاجر وهذا الأنصار، فقال أبي دعوة الجاهلية بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة العصبية، صار في تحزب، هذا يدعو المهاجرين وهذا يدعو الأنصار، صاروا حزبين، لكن قال لا يا للمسلمين صاروا حزب واحد. فهنا عصبية مقوتة، لماذا؟ مع أن المهاجر والأنصار شرف، لكن لما صار فيها تحزب وهي تفريق المسلمين صارت عصبية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يقتضي بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين يا للمهاجرين ويا للأنصار منتصرا بحزبه على الآخر، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ما هذا أدعوى الجاهلية،
في اللفظ الآخر أبي دعوى الجاهلية، يعني بدعوى الجاهلية أنكر عليه، مع أن هذا انتساب لهذه المسلمين ليس كالانتساب للقبائل وليس شرف، لكن لما صار في تحزب وعصبية لما تنازع الغلامان جاء المهاجر الأنصار، جاء المهاجر يدعو المهاجر يا للمهاجرين عصبية، وثاني يا للأنصار تحزب وصار حزبين، صارت عصبية ممقوتة، لكن لو انتسب للمهاجرين لعلى وجه العصبية هذا الشرف، وهذا انتساب للأنصار لعلى وجه العصبية الشرف. نعم.
انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط،
تعريف نعم،
كالانتساب إلى القبائل والأمصار،
نعم،
ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يقتضي بدعة أو معصية أخرى.
نعم، الانتساب إلى البدعة مثل هذه، والانتساب إلى القبائل المعرفة التعريف مثل يعرف عرف أنه من قبيلة فلان، لا هذا أشرف، المهاجر أشرف، ليس كان السبب البدعة وليس كان السبب التعريف، وإنما هو شرف، شرف وعز المهاجرين، لكن ولما صار في عصبية وتحزب أنكرها سماها دعوة الجاهلية. نعم، أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين يا للمهاجرين ويا للأنصار منتصرا بحزبي على الآخر، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ما هذا أدعوى الجاهلية، سماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق فحسن إذا كان من غير عدوان، ولهذا قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم،
يعني دافع عشيرته بالحق لا بالظلم ولا بالعدوان، هذا خير. نعم.
رواه أبو داود وقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فاقتضى،
يعني المعنى أن هذه الخصال موجودة في الأمة والمخصال الجاهلية وأنها باقية، وليس المراد أن كل أحد يفعلها، لا، أنها تدرس الأمة، وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه الخصال مستمرة، ففيه عمل، ففيه علم من علم النبوة وأنه رسول الله حقا، حيث أن هذه الصفات وجدت وبقيت. والثاني، الفائدة الثانية التحرير من هذه الصفات، تحرير الأمة من هذه الصفات حتى لا تكون فيه الفخر بالأحساب والتفاخر بحسب الرجل وشرفه والطعن في الأنساب، عيب الأنساب والطعن فيها ويكون يعيب أنساب الناس ويطعن فيها، والاستسقاء بالنجوم، نسبة السقى والمطر إلى النجوم، والنياحة الميت، النياحة هي تعدد بحاس الميت وعرف الصوت بالبكاء، هذه خصال الجاهلية الأربعة، وهي موجودة في الناس لا تزال مستمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين، يحذرنا من أن نفعل هذه الصفات، ويبين أن هذه الصفات باقية وموجودة في الأمة، ففيه دليل على أنه رسول الله حقا عالم العالم النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
فاقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام.
نعم، كل ما كان أمور جاهلية كلها مذموم في الإسلام. نعم.
وإن لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
وإلا يكون
وإن لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
قال مثل المهاجر والأنصاري هذا ليس في ذم لها الهجرة لكن ذم العصبية. نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم.
نعم.
وكذا قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية وإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية.
إذ جعل ما في واو. إذ جعل الذين كفروا
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية.
نعم.
فدل ذلك على إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه.
نعم.
وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقا وهو المقصود في هذا الكتاب.
نعم. تبرج الجاهلية الجاهلية والمرأة تتبرج زينتها ومفاتنها ومحاسنها وكذلك الحمية حمية الجاهلية فكل مذمومة مثلا أضاف الله الجاهلية لذمها وكل ما كان من خصال الجاهلية فهو مذموم. بس بعده
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم على هذا
يقول السائل أحسن الله إليك الذين يقولون أن جنس العمل لا يدخل في الإيمان هل يوصفون بأنهم مبتدعة أو قالوا ببدعة أم ماذا رحمكم الله وثبتنا وإياكم على الحق.
آمين. نعم هذا قول المرجعة يقولون ليس مطلوب جنس العمل العمل لا بد منه كما سبق الإيمان لا يكون إلا بشيئين تصديق بالقلب وعمل بالجوارح فالتصديق الذي بالقلب هو الإيمان لا يتحقق بأعمال الجوارح وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون فرعون وإبليس مصدق لكن ما عنده عمل يتحقق به ما في وكذلك العمل عمل الجوارح صلاة الصيام لا بد له من إيمان وتصديق في الباطن يصحه وإلا صار كإسلام المنافقين المنافقون يعملون يصلون ويصومون لكن ما عندهم إيمان يصححهم نفاق فالعمل لا بد له من إيمان وتصديق يصحه والتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى هذا التصديق وهذا العمل ولكن كذب وتولى حضان الإيمان يتحقق له بأمرين ويقول جنس العمل مطلوب لا بد منه إذا نفيت جنس العمل وش يبقى تصديق بدون عمل ما يكون إيمان لا بد من شيء عمل وتصديق فالتصديق الذي في القلب يتحقق بالعمل والعمل الذي في الجوارح يصحح الإيمان والتصديق الذي في القلب. نعم.
يقول السائل ما حكم من يضع صندوقا داخل البيت ومن ثم يضع داخل الصندوق مبلغ من المال في كل يوم حتى إذا جاء آخر الشهر أخرج ما في الصندوق من مال وتصدق به وذلك قاصدا اتباع ما ورد في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا.
ما بلازم يعطي ينفق ولا ما وضع في الصندوق هو يعرف من نفسه يستطيع ينفق ولا ما وضع صندوق لكن هذا يمكن بعض الناس اللي مثلا ما يستطيع أن ينفق إلا إذا وضع شيء في الصندوق والأخيار والكرمة يخرجون ولا ما وضعوا ولا ما وضعوا في الصندوق. نعم.
يشجع أولاده يا شيخ.
إيه لا بأس الأولاد.
صندوق يشجع أولاده يقول من فسح يعطي كل واحد مجموعة من الفلوس.
إيه.
يقول الله بشوف اللي يجمع آخر الشهر عشان تصدق.
هذا على كل حال ما يكون له طيب يعني نعم. ماشي. لا ما ينفع حتى تصل الفقير. كنت أضعف الصندوق وأسمى الفق هذا في البيت هذا في البيت. نعم لابد تصل الفقير. نعم.
يقول السائل امرأة توفي عنها زوجها وترك لها مالا وعقارا ولها ثلاثة أولاد وثلاث بنات وهي قد زوجت الثلاث بنات من مال الزوج أبيهن فهل للأولاد ضعف هذا المال الذي تزوج به الفتيات من باب للذكر مثل حظ الأنثيين أم أنها إذا فعلت تكون آثمة ملحوظة؟
هي اللي زوجتها ولا الأب اللي زوج؟
تقول ملحوظة هي لم تهب هذا المال للبنات ولكنه تكاليف زواجهن.
لكن أما الأب إذا زوج أولاده هذا من جنس النفقة يزوج الأولاد وكل من بلغ يزوجه ولا يعطي الآخر شيء مثل النفقة الآن الفقير ينفق عليه والغريب ما ينفق عليه الأب ينفق على أولاده الفقراء إذا كان ما يستطيع النفقة ينفق عليه هذه نفقة ما يعطية ولا أغنياء ما يعطيه إنما العطية الذي العطية ما زاد على النفقة عليه. كذلك الزواج من النفقة من يحتاج للزواج يزوجه ولا يعطي الآخر شيء والثاني إذا احتاج يزوجه وهكذا الزواج مثل النفقة النفقة لا بد منها ينفق. وأما لا شراء السيارة هذا اللي يظهر أنه عطية ما هي ليس من النفقة النفقة الكسوة والأكل والشرب وكذلك يسكن عنده وكذلك أيضا الزواج يزوجه أما مسألة يمكن يعيش بدون سيارة، مو بلازم، مو لازم يملك سيارة مئات الألوف. ها؟ لا لا، الفريع ما جرت العادة يكون هذا من اللباس المعتاد.
في كان أنفق
ما يظهر من السيارة إنها من النفقة. يعطي واحد يشتري سيارة 200,000 يكون هذا من النفقة. نعم.
في كان أنفق من مالها، تقول توفي عنها زوجها.
إن كان الزوج هو
وعقارة.
إن كان الأب هو الذي زوجها لا بأس، أما هي لا ما تملكها.
توفي عنها زوجها،
إذا توفي الزوج صار المال إرث وليس لها أن تأخذ من مال الزوج، يكون إرث يوزع على التركة كل واحد له نصيبه ومنهم الأولاد. أما أن تأخذ من رأس المال وتزوج لا، ليس لها ذلك. انتقل المال بوفاة الزوج فصار للورثة، لها زوجها الثمن والباقي للأولاد والبنات الذكر في حظ الأنثيين، ولا ليس لها تأخذ من المال وتزوج أحد إلا من مالها من نصيبها هي، نصيبها لا بأس. وأيضا كذلك هل تعدل هي أو لا تعدل، يبغى تعدل أيضا. نعم.
يتسأل عن هذا، هل تعدل بينهم؟
نعم.
لو كان من مالها تعدل بينهم للذكر؟
نعم، هي ينبغي أن تعدل. نعم، لأن إذا تعدل صار من سبب العقوق. نعم، كذلك التقاعد، التقاعد هذا مقسم الأولاد كذا ما أحد تصرف فيه، الذكر كذا والأنثى كذا، ما كل واحد له نصيبه، هذا منحة من الدولة، هذا يظهر ما هو أو بالفعل منحة، كل واحد الذكر يعطى كذا وإذا بلغ كذا أو توظف قطع، والزوجة كذلك تأخذ وإذا تزوجت قطع عنها، والبنت كذلك، هذا منحة. نعم.
يقول السائل: أصبح كثير من الإخوة المصلين يأكلون الثوم ونتأذى منهم، فنرجو التنبيه هذا الشيء.
نعم، لا شك أنه لا ينبغي هذا. رسول الله قبل أكل كراثا أو ثوما بصلا فلا يقربن مسجدنا، فلا يؤذنا، وفي الأصل وليقعد في بيته، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة يخرج من المسجد، يخرج من المسجد، فلا يجوز إنسان أن يأكل كراث أو بصل أو ما في رائحة، وكذا كذا كان رائحة تأخذ من إبطيه أو من فمه، يعالج عليه أن يعالج حتى لا يؤذي الناس. بعض الناس ما يتحمل، فقل بعض الناس يقول صلى بجواري واحد لو راح وقطعت الصلاة ما استطعت، ما يصلح هذا، ما يجوز الإنسان أنه يؤذي الناس برائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو رائحة فمه أو رائحة إبطيه، يعالج نفسه ويزيلها ويدعو مكانها طيب حتى تزول الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس.
والدخان مثل
كذلك، وكذلك الدخان يعالج نفسه، الدخان كذلك يعالج نفسه، أول شيء عليه التوبة ويجهز نفسه على التوبة، فإن لم يتوب فعليه على الأقل يعالج نفسه من الرائحة هذه، لا يدخل ولا يشرب الدخان قرب الصلاة ولا يدخل له رائحة كريهة حتى يعالج نفسه طيب نكهته. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد زارني بعض الإخوان وقالوا لي نحن أهل الدعوة الأحباب، ودعوني للانضمام لهم والخروج معهم للدعوة، فهل أخرج معهم؟ كان يقصد جماعة التبليغ.
لا، عليك أن تتعلم، اطلب العلم، اطلب العلم على العلماء وتعلم، أما تخرج بجهلك لا تخرج، تعلم واسمع الدروس العلمية والمحاضرات والندوات واحفظ القرآن في المساجد. نعم.
أحسن الله. يقول السائل: قال أهل العلم من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يتوكل فيه، كالنكاح للمرأة لا تتوكل فيه أي لا تكون ولية فيه، واستثنى أهل العلم الطلاق بدليل ما خرجه البخاري باب إن كنتن تريدن الله ورسوله، فما علة التفريق؟
طلاق هذا الطلاق يعني إذا جعل في يدها الطلاق يعني، أما التوكل التوكل لا يتوكل في أمر الغير، أما هذا يتعلق بها الطلاق، يتعلق بها يعني لو جعل الطلاق لها في يدها لها أن تطلق نفسها، لكن ما ينبغي هذا. نعم.
سؤاله الثاني يقول: الرجعة هل تلحق بالطلاق لو جعل المرأة المشيئة في ذلك توكيلا، ولو جعل لها ثم سافر فقاربت عدتها على الانقضاء قبل مجيئه؟
الأقرب والله أعلم لها ذلك. نعم، لها ذلك. نعم. السؤال الأخير
يقول: ما حكم تعليق آية الكرسي وغيرها من القرآن ودعاء السفر في البيت أو في السيارة؟
والله هذا يعني محل نظر، محل تأمل، بعض العلماء كره هذا، بعضهم قال إذا وضعها من باب التذكير يكون لا حرج، كان مرتفعة وضعها للتذكير حتى يذكر الإنسان، فلا حرج الأمر في هذا واسع.
بس هذا يسأل عن 500 ريال وعرف بها في المكان الذي وجده ولم يجده حتى الآن, فما العمل؟
يعرف هذه مدة سنة ويحفظ أوصافها, فئة 500 وفئة عشرات فئة خمسات وهو الغرف الذي عليها, ويعرفها ويعلن عنها في مكان أحد, وإذا ما وصل فهي له, وإن جاء طالبه يوم من الدهر فعليه وإلا فهي له. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.